والانتصار ونحو بزوغ الفجر الصادق للثورة الإسلامية من الأحرار أبناء هذا الوطن العظيم. في الحلقة الماضية مستمعينا تواصلنا مع تضحيات الشباب الجامعي في صمودهم ومواجهتهم بصدورهم لرصاص أفراد أجهزة الأمن السافك، وكنا مع استشهاد مجتبى مع غيره من الشباب الحر الثائر، ولكن جمشيد وبتفتيشه لجثة مجتبى يعثر على عنوان ينفعه للوصول إلى محمود أو مصطفى كما كان يتصور. كيف ستكون مواجهة جمشيد مع محمود وبقية الأحداث؟ هو ما ستتعرفون عليه في الحلقة 30 والأخيرة من هذا المسلسل. نستمع معا.
يا مصطفى.
نعم يا محمود.
علينا أن نفكر بمكان آخر.
وكيف يا ترى ذلك؟
للمزيد من الحذر.
ها؟ طيب.
نعم. ماذا لو عثروا على شيء من مجتبى يدلهم على
كان مجتبى حذرا ويقظا جدا، ولا تفوته صغيرة ولا كبيرة. عندما تركته أمام الجامعة شعرت بأسوأ لحظات حياتي.
يا مصطفى،
يا إلهي،
لقد أديت واجبك. وهل كنت قادرا على مساعدته؟
إنه فارق الحياة وهو بين يدي.
إنا لله.
ليتني كنت أحمل سلاحا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
يا مصطفى، لا ريب أن دماء مجتبى وآخرين من مثله هي التي تحرك هذا الشعب وتمنحه القوة والصلابة والشهامة والشجاعة.
حقا ما تقول يا محمود، حقا.
لا تشك، لا تشك لحظة واحدة بانتصارنا في هذه المعركة المصيرية
إن شاء الله.
لا سيما في هذه الأيام التي بدأ النظام الجائر يلفظ أنفاسه الأخيرة.
يا محمود، وما أسفي إلا لمجتبى الذي غاب عنا اليوم ليرى بأم عينيه هذا الانتصار العظيم الذي سيحفل به الشعب من أقصى البلاد إلى أقصاها.
يا مصطفى، كن واثقا أنهم شعروا بقدوم هذا الانتصار قبل أن نشعر به نحن.
نعم،
إنهم ومنهم مجتبى قد رأوا معالم الحرية والنصر في آفاق حياتهم.
نعم،
لا تشك في ذلك.
ها؟
هل أنت تنتظر أحدا؟
لا، كما أن أحمد وسعيد ذهبا إلى منطقة لوسان.
من الطارق؟
أين ركنت السيارة؟
في الزقاق خلف البيت، أي في مكانها الأصلي.
يا مريم.
نعم.
يا مصطفى، ناول مريم مفتاح السيارة.
طيب، المفتاح؟
تحرك يا ولد، تحرك.
تفضلي تفضلي.
شكرا.
يا مريم، خذي معك تلك الحقيبة إلى السيارة وشغليها وانتظري فيها بسرعة.
محمود، ترى ما الذي يجب أن يحدث؟
لا تسألي، لا تسألي، هيا أسرعي واذهبي من الباب الخلفي.
حسنا، ولكن
أختي.
طيب طيب يا أخي،
اذهبي.
انتبهي لنفسك ومصطفى.
ماذا تقول؟ ما هذا الكلام يا أخي؟
هيا هيا أسرعي.
حاضر،
أسرعي.
حاضر حاضر حاضر.
أظن أن الطارق مله الانتظار فذهب.
أين هو سلاحنا؟ هل أنت تحمله؟
أتعني؟
أطفئ المصباح. أظن أنهم دخلوا باحة البيت.
طيب طيب،
دعني أرى.
لا أرى أحدا أو شيئا في هذا الظلام.
اسمع يا مصطفى، اسمع.
نعم،
أرجو أن لا تنسى وصيتي بتلك الوثائق. طيب، والمستندات.
طيب طيب، ألا تريد مرافقتنا الآن يا محمود؟
ربما يحدث كل شيء.
ها؟
يبدو طيب أنهم وصلوا إلى بداية السلام. اذهب أنت إلى ذلك الجانب من
طيب
الغرفة.
طيب
هيا، لا تنسى بأن مريم الآن تنتظرك في لا تنس بأن مريم الآن تنتظرك في السيارة. أتفهم ما أقول؟
نعم سنذهب جميعا بإذن الله.
حسنا أصبح.
طيب
نذهب هيا. مأمور.
ألا يوجد أحد في البيت؟ يا سيد جمشيد أظن أن لا أحد في البيت.
يذهب أحدكم إلى سطح البيت، هيا تحرك.
أمرك سيدي.
قد تبين الآن مصيرنا، إذا لا تنسى وصيتي.
نعم.
لما المكان مظلم؟ أين هو مفتاح المصباح؟
هيا 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 تحرك يا مصطفى.
طيب.
خذ.
لا يا سيد محمود. يا سيد محمود
سأقوم بمراوغتهم في السلم. هيا
ركن.
هيا اهرب. قلت لك اهرب يا ولد. اذهب مع السلامة.
طيب.
ارمي سلاحك أرضا يا جمشيد.
اللعنة عليكم.
قلت لك ارمي سلاحك.
ليس أمامك طريق للهروب يا محمود.
أما تسمع؟ قلت لك ضع سلاحك أرضا.
طيب. أيها اللعين فقد أهرب.
كيف يمكن لي وأنا مصاب؟
لك من أحق. توقف يا محمود، قف مكانك. قف أيها اللعين. وأخيرا وقعت في الفخ يا دكتور.
لقد بعت دنياك وآخرتك.
سيدي لقد فروا جميعا.
من؟ ماذا تقول؟
أظن أنه كان ذلك الوقت المدعو مصطفى.
وهل تركته يهرب أيها اللعين؟
مرة أخرى خسرت الرهان.
اخرس أيها الوقت، اخرس يا لعين.
إنا لله وإنا إليه.
ماذا حصل؟
أشهد أن لا إله.
سيدي لقد قتل.
لا كنت أريد حيا. لقد أدى تريثكم وتأخركم اللعين هذا إلى هروب المطلوبين الأصليين. اللعنة عليكم أيها الحمقى.
يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: علينا أن نجعل من 22 من بهمن قدوة لنا طوال حياتنا وحياة أجيالنا القادمة، وعلينا أن نحافظ عليه. يعود الإمام الظافر رضوان الله تعالى عليه من مرفاه في 12 من بهمن في عام 1357 هجري شمسي، تحتضنه قلوب وأرواح محبيه وعشاقه، وما أن تحط قدمه أرض الوطن حتى يوافي الأحباء الشهداء الذين أخلصوا لهذه الثورة العظيمة وضحوا بأرواحهم رخيصة لبزوغ فجرها المبارك، يوافيهم في أرض بهشت زهراء، أي جنة الزهراء عليها السلام. هذه الجنة التي هي روضة للأحرار والغيار والشهداء، لكي يثمن عطاءهم وتضحياتهم البطولية التي روت شجرة الحرية والانتصار في إيران الإسلام. مستمعينا، في هذه الحلقة الأخيرة من مسلسلكم التمثيلي بزوغ الفجر، وبعد سنوات طوال على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وكموروث فكري وتعاهد مع الشهداء، نكون مع مريم ومصطفى ومع آمالهم المنطلقة من ذكرياتهم في أيام الثورة وغياب الأحبة من الحاج عبد الله الحسيني، من الوالدة الحنونة إلى محمود، وإلى الثلة الطيبة من الشباب الثوري الذين ضحوا بحياتهم وكانوا أوفياء مع خط ونهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فلتستمعوا إلى ما يدور من أحداث بين مريم ومصطفى والمفاجأة التي ستذهلهم لما يؤول إليه حال الانتهازيون ومن مكر المكر السيء لأبناء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
مالك يوم الدين،
الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله، اللهم ارحم موتانا يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو
الله، اللهم ارحم موتانا يا الله.
لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم،
صدق الله العلي العظيم.
الحمد لله رب العالمين.
أتعرف يا مصطفى
ماذا؟
كانت أمي تتمنى دوما أن تدفن إلى جانب قبر أبي في هذه المقبرة بالذات، أي مقبرة ابن بابويه. لا أدري إلى أين أخذوا أبي وفي أي مقبرة دفنوه بعد كل تلك السنوات الطوال، أي بعد 30 عاما. حينما أدخل هذه المقبرة أشعر بالأسف الشديد لعدم وجود قبر أبي إلى جانب قبر أمي.
هنيئا لهما.
عندما انتصرت الثورة بحثت كل المقابر التي كان السافاك يدفن شهداءنا فيها، لكن لم نعثر على قبره أو قبور الآخرين مثل الحاج مرتضوي وأخي محمود.
ما هذا الكلام يا مريم؟ فإن ذكر الحاج عبد الله والحاج مرتضوي وآخرين باقية في قلوب هذا الشعب الأبيه إلى الأبد.
أعرف ذلك.
لا ريب أن أرواح الشهداء جميعا موجودة هنا في هذه الأجواء الروحانية.
أكيد.
طوبى لهم، فهم أحياء عند ربهم يرزقون. وهل يمكن لأحد أن ينسى السيد محمود؟ أجل، الآن فهمت سبب إصرار السيد محمود على ضرورة الاحتفاظ بتلك الوثائق والمستندات. رحمه الله وأجره،
رحمه الله.
هل تذكرينها؟
نعم.
أنا اليوم يسعدني أن أرى هذه الوثائق موجودة لتكشف عن أسماء شهدائنا في زنزانات الشاه. الحمد لله الذي هداني للاحتفاظ بها إلى يومنا هذا.
الحق معك يا مصطفى.
نعم،
لكن كما يقال ليس في اليد حيلة، ففي بعض الأحيان أشتاق لرؤيتي زميلتي الشهيدة.
وهو كذلك يا مريم. أرجو الله أن يحشرهم مع مولانا ومولاهم أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
اللهم آمين.
إن شاء الله، إن شاء الله كذلك.
هيا نعود للبيت.
طيب،
أظن أن محمودا في طريقه الآن من المدرسة إلى البيت.
طيب قولي يا مريم، وهل أن مرضية ذهبت اليوم إلى الجامعة؟
لا، لكنني طلبت منها أن تأتي إلينا الليلة برفقة السيد حسين.
طيب يا مريم، عندما تدعين مرضية والسيد حسين، ترى لماذا لا تخبريني بها حتى أشتري الفواكه وباقي الحاجيات الضرورية؟
ما هذا الكلام يا مصطفى؟ هل أنهما غرباء؟ إنها ابنتك والسيد حسين صهرك. رحم الله أباك يا مصطفى. ففي مثل هذه الحالات أتذكره لأنك تحذو حذوه في احترام الضيوف وضرورة الاهتمام بهم. وكان دوما رحمه الله يؤكد على الإعداد اللازم للحاجيات الضرورية في البيت قبل نزول الضيوف.
نعم حق. لقد ركنت السيارة في الجانب الآخر من الشارع.
ولم هناك؟
اليوم هو الخميس ومقبرة بابوي في مثل هذا اليوم دوما مزدحمة، ويتردد كثيرون على زيارة أهل القبور. قولي يا مريم، هل إنك ما زلت تشعرين بألم في رجلك؟
لا الحمد لله، هناك بعض الألم ليس مهما.
طيب، عندما هويت على الأرض الليلة قبل الماضية طلبت منك حينها أن نراجع الطبيب، ولكنك أبيت ذلك. طيب، إذن انتظري هنا لأذهب وآتي بالسيارة.
حسنا يا مصطفى.
طيب، حمدا لك يا رب. حينما أدخل هذه المقبرة كل أيام الخميس أتذكر تلك الأيام الخوالي وكل ما رأيت فيها من مصائب وآلام. شكرا لك يا رب، اللهم ارحم جميع أهل القبور يا رب.
يا حاج.
ها؟
أفرح.
ما بك؟ ماذا تريد يا عزيزي؟ ها؟
الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الخيرات والمبرات، ليرحم الله أمواتك يا حاج.
نعم، يبدو أنه ليس غريبا علي.
عفوا، أرجو المعذرة. مع السلامة.
أين؟ إلى أين أنت ذاهب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تمهل يا رجل، طري.
دعني وشاني يا حاج، فأنت مخطئ.
يا للعجب، أولست أنت جمشيد؟
لا يا حاج، أنا خادمك. أنا لا أعرف أحدا باسم جمشيد. أنا لا، إنه كان وغدا مات. أجل، إنه مات.
لما أصبحت هكذا يا رجل؟
قلت لك أنا خادمك يا حاج، إنك مخطئ. أنا لست بجمشيد، لقد مات.
لا أصدق ما أرى. جمشيد داودي، لما أنت اليوم هكذا يا رجل؟
ولما أنت بهذه الصورة؟ أنا أيضا أعرفك جيدا يا حاج. أنت أيضا لم يحالفك الحظ فخدعك مثلي أنا، أليس كذلك؟ بلى، فإن ذلك الوغد اللعين نادري خدع الجميع. لأنه حينما أراد الهروب في المطار اعتقلوه فورا وأعدموه. نعم، أعدموه.
أجل،
من أنت؟ من كنت يا هذا؟ دعك من مهما كان، هل تعطيني مبلغا لأشتري به فنجانا من الشاي؟ بالله عليك يا هذا، اشتري لي شايا أشرب.
خذ، أيكفيك هذا؟
يا حاج، كم أنت كريم. يقولون إن الشاه مات، هل صحيح هذا الخبر يا حاج؟
أجل،
في أمان الله يا سيد محمود. لا، فأنت كنت صديقا لمحمود. لا، كنت صديقا لمحمود. إلهي، أكاد أموت من وضع هذا. أكاد أموت.
لا حول ولا قوة إلا بالله. كل تلك السنين كنت أعاهد نفسي أن أقتله ما إن أراه يوما. يا رب، الموت له نعمة ما بعدها نعمة. حمدا لك يا رب.
وهكذا بزغ فجر انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة القائد الملهم الخميني العظيم رضوان الله تعالى عليه. وهكذا انتصرت المبادئ الإسلامية، وأعز الله جنود الحق، وسطعت إشراقة الجمهورية الإسلامية في إيران شامخة عزيزة تحرسها الأرواح والقلوب. وعلى أمل أن تصفحتم معنا مستمعينا الأحبة في كل مكان للحلقات 30 لهذا المسلسل وزوغ الفجر، تصفحتم الأوراق التي كانت أيام الجهاد والقيام لله، وكذلك كانت أيام البذل والعطاء والتضحية من أبناء هذا الوطن الإسلامي العزيز. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. وزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
أي ينظر جهرا لمشاهد شتى وعجائب كبرى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في 28 من رجب الأصب عام 60 للهجرة بدأت قافلة الإمام الحسين بن علي عليه السلام حركتها من المدينة المنورة صوب مكة المكرمة. فبعد هلاك معاوية وتولي ابنه الفاجر يزيد الحكم ومطالبته الإمام الحسين عليه السلام بمبايعته، مهددا بأنه سيقتله في حالة عدم مبايعته، إلا أن الإمام الحسين عليه السلام رفض مبايعة يزيد وتحرك بأهل بيته وأصحابه الميامين صوب مكة المكرمة، تاركا وصيته عند أخيه محمد بن الحنفية ليتحرك منها إلى محاربة الفاجر يزيد. وقد استمرت رحلة الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة المكرمة ومن ثم إلى مدينة كربلاء، وحتى يوم معركة الطف التاريخية 5 أشهر ونصفا تقريبا، والتي استشهد فيها هو وأهل بيته سلام الله عليهم في يوم 10 من محرم الحرام من ذلك العام. في 30 من شهر بهمن عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من شباط فبراير عام 2010 ميلادي، دشنت القوة البحرية الإيرانية أول مدمرة محلية الصنع باسم جمران وأنزلتها إلى المياه الإيرانية. وتمتاز المدمرة جمران بنظام صاروخي دفاعي ذكي من طراز بحر جو وتوربيدات بحرية ونظام مدفعي إلكتروني، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة رادارية إلكترونية بالغة الدقة والتطور. ويبلغ طول المدمرة جامران 94 مترا بقدرة حمل مقدارها 1420 طنا وسرعة 30 عقدة بحرية أو 56 كيلومترا في الساعة. وتحمل المدمرة جامران على متنها 140 ملاحا، بالإضافة إلى امتلاكها لمنصة إقلاع المروحيات. وأخيرا وفي 28 من رجب الأصب عام 1337 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد محمد كاظم عبد العظيم الطباطبائي اليزدي المعروف بالعلامة اليزدي. وقد ولد السيد اليزدي في إحدى قرى مدينة يزد بوسط إيران عام 1252 للهجرة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى أصفهان فدرس عند الشيخ محمد باقر الأصفهاني والشيخ آغا نجفي والشيخ حسين الشيرواني علوم الفقه والأصول، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ راضي النجفي والميرزا السيد محمد حسن الشيرازي، حتى أضحى واحدا من كبار العلماء والفقهاء، وقام بتدريس طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالمرجع الكبير آية الله السيد محسن الحكيم والشيخ عباس القمي كاشف الغطاء والفيروز أبادي، كما كان دؤوبا في مساعدة الفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى قيامه ببناء مدارس ومساجد عديدة. ومن أبرز مؤلفات السيد محمد كاظم اليزدي العروة الوثقى، وعرف على أثرها بصاحب العروة وأيضا طريق النجاة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 56 بعد 100. ومن كلام له عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم، فمن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على الله عز وجل فليفعل، فإن أطعتموني فإني حاملكم إن شاء الله على سبيل الجنة، وإن كان ذا مشقة شديدة ومذاقة مريرة. وأما فلانة فأدركها رأي النساء وضغن غلا في صدرها كمرجل القين، ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعل، ولها بعد حرمتها الأولى، والحساب على الله تعالى. وقال عليه السلام في وصف الإيمان: سبيل أبلج المنهاج، أنور السراج، فبالإيمان يستدل على الصالحات، وبالصالحات يستدل على الإيمان، وبالإيمان يعمر العلم، وبالعلم يرهب الموت، وبالموت تختم الدنيا، وبالدنيا تحرز الآخرة، وبالقيامة تزلف الجنة، وتبرز الجحيم للغاوين. وإن الخلق لا مقصر لهم عن القيامة، مرقلين في مضمارها إلى الغاية القصوى. حال أهل القبور في القيامة. قد شخصوا من مستقر الأجداث، وصاروا إلى مصائر الغايات، لكل دار أهلها لا يستبدلون بها ولا ينقلون عنها. وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلقان من خلق الله سبحانه، وإنهما لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق. وعليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق، لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب، ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع. من قال به صدق، ومن عمل به سبق. وقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن الفتنة، وهل سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنها؟ فقال عليه السلام: إنه لما أنزل الله سبحانه قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا. فقلت: يا رسول الله، ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال: يا علي، إن أمتي سيفتنون من بعدي. فقلت: يا رسول الله، أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي، فقلت لي: أبشر فإن الشهادة من ورائك. فقال لي: إن ذلك لك ذلك، فكيف صبرك إذن؟ فقلت: يا رسول الله، ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر. وقال: يا علي، إن القوم سيفتنون بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع. قلت: يا رسول الله، فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك؟ أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ فقال: بمنزلة فتنة. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
خيرا، لما أنت مرعوب هكذا؟ ها؟ إنك تتصبب عرقة، هل أنت مريض؟
لا،
أدخل يا حبيبي، أدخل. هل رأيت كابوسا؟
نعم، نعم يا أمي، أشباحا، حيوانات مخيفة، أصوات مرعبة.
ماذا؟
كم مرة قلت لك إني أخاف من الظلمة، لماذا تطفئون جميع المصابيح؟
لا إله إلا الله، أنا آسفة يا حبيبي، أنا آسفة.
لما تخاف الظلمة يا حبيبي؟ لما تخاف؟
لا أدري، فجأة تظهر لي أشباح وأشكال مخيفة.
كم مرة حذرتك من مشاهدة أفلام الخوف والرعب يا ولدي، إلا أنك لم تصغي لي أبدا.
ركز معي يا ولدي، هذه الغرفة الآن مضاءة، هل تستطيع أن تنام بها من دون الشعور بالخوف؟
نعم.
ولو أطفأت المصابيح؟
ها، يعني تملأ عتمة وظلمة؟
نعم.
لا 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 لا، أخاف كثيرا، أخاف.
وما الفرق؟
لا،
إنها أوهام وخيالات تنسجها أنت.
لا،
لا تجعلها تسيطر عليك.
لن أسمح لك بمشاهدة تلك الأفلام السخيفة أبدا.
لا،
سأحرمك منها.
هذا ليس حلا ناجعا.
هو ما الحل إذن؟
أولا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، فهو الحافظ، ويستحب الوضوء وقراءة بضع آيات من القرآن الكريم أو بعض الأدعية الصغيرة.
ستأخلص أبي، هل ستأخلص من الخوف؟
بالتأكيد يا ولدي، بالتأكيد. ترى ماذا يوجد في الظلام؟ ها؟ وما الفرق؟ ما فرق المكان لو أضيء؟
إنني أخاف.
الظلام يا ولدي يريح الأعصاب عند النوم، ولو نام أحدنا والمصابيح مضاءة فإن أعصابه ستشد. هل عرفت يا ولدي؟
نعم.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجب لوليك الفرج، اللهم عجب لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى بركاته. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. الذكرى السنوية لاستشهاد القائد حسين بدر الدين الحوثي. قيمة في منطقة مران بصعدة في اليمن فعالية ثقافية وخطابية أحياء لذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. الفعالية التي حضرها جمع من الأهالي اليمنيين أكدت على أهمية الاستفادة من الذكرى بما تمثل من حافز يستلهم منه الكثير من المبادئ حرص على الاهتداء بتعاليم القرآن الكريم والتحرك العمل الواعي والإخلاص لله في كافة الميادين. هذا وقد شهدت مديريات أمانة العاصمة صنعاء عقب صلاة الجمعة وقفات لإحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد تحت شعار شهيد القرآن. أوضح المشاركون في الوقفات أن الشهيد القائد تحرك وتحمل المسؤولية في إطار مشروع قرآني حضاري نهضوي وتربوي وثقافي، ورفض الخنوع والذل، وواجه قوى الهيمنة والاستكبار العالمي بثبات وشجاعة وإيمان. أشاروا إلى دور الشهيد القائد في مواجهة المؤامرات العدوانية وكشف المخططات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف الأمة. وأكدت بيانات عن الوقفات الوفاء لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والشهيد القائد والمضي على درب الشهداء في مواصلة الصمود والثبات والتضحية حتى تحقيق النصر وتطهير أرض الوطن من دنس المحتلين والمرتزقة. كما أكد أبناء العاصمة صنعاء تمسكهم المبدئي والأخلاقي والقيمي والديني بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف، مستنكرين ما يقوم به الصهاينة من اعتداء متكرر بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. ودعت البيانات إلى ترسيخ الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية وأخذ الدروس والعبر من حياة الشهيد القائد والتمسك بالمنهج القرآني لتصحيح واقع الأمة والتحرر من التبعية والهيمنة.
في ذكرى الشهيد كتبنا عهدا للشهيد، وبين من نسب الوريد كتبنا دادا نليل. في ذكرى الشهيد رسمنا عهدا من جديد، قطعنا في ذكرى الشهيد صنعنا فن عن مبين. بذكراه استعدنا راية العز التي في الأفق تحكي سنة النصر الأكيد، ووعدا قد قطعناه بأن لا ننثني فنعيش عيشا في صبار كالعبيد. العز يصنعها هنا يا أمتي، فكفي هنا كي تسحق الرجز اللعين، ولتستقي مجدا بفيض دم الشهيد، ولتلهمي كل الربات الدائرين. تلك الدماء قد أثمرت أعطاؤها في كل حين، والله قابلها لهم بعطاء.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل والأكارملة، هذا اللقاء تليمر التصدي والتحدي. لا بأس أيضا أن نعرج على المناسبة والاحتفالية بهذه المناسبة، حيث أيضا شهدت محافظة الحديدة وقفات حاشدة عقب مناسبة وخروج المارينز الأمريكي أيضا من صنعاء في 11 من فبراير 2015. قائد حركة أنصار الله في اليمن، قائد المسيرة القرآنية في اليمن، أيضا أنهى خطابه بالمناسبة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وقال إن تحرك الشهيد القائد جاء في الوقت الذي دخلت فيه الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية مرحلة جديدة تحت عناوين مصنعة في مقدمتها محاربة الإرهاب الذي صنعوه بيديهم. جاء ذلك خلال الكلمة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي، حيث قال أيضا السيد عبد الملك الحوثي أن ميزة الموقف الإيماني في مواجهة التحديات والأخطار هي الثبات المستند إلى التوكل على الله، إلى الثقة به، إلى التحرك العملي بناء على ذلك. وهكذا كان تحرك حليف القرآن في مرحلة مهمة على الأمة. وإذا تذكرنا العناوين التي رفعها الأعداء ندرك أهمية المشروع القرآني للشهيد القائد رغم حجم التحديات والحروب المتوالية. أضاف السيد عبد الملك الحوثي بأن الأعداء استهدفوا الأمة على المستوى الثقافي، وهو أخطر أشكال الاستهداف. وفي إطار هجمة الأعداء التي تكشف طبيعة حربهم على الأمة هي استهداف المناهج الدراسية في كل المراحل التعليمية، والأعداء حرصوا على تغييب القضية الفلسطينية في المناهج الدراسية. الأعداء عملوا على التشكيك في الدين، في الرسالة الإلهية، في القرآن الكريم، في الإساءة إلى الرموز الدينية تحت عنوان حرية التعبير. وأعداء الأمة بحرفهم للقرآن يسعون إلى ضرب قدسيته في نفوس المسلمين. وقال أيضا أن الأعداء عملوا على الغزو الثقافي أو نشر ما يسمى بالليبرالية الأمريكية وبما يتعارض مع القيم الإسلامية. استخدموا الصحف، المواقع الإلكترونية وغيرها، ولأعداء حرصوا على السيطرة على تفكير الإنسان بما يجعله مدجنا لهم ويقتنع بكل توجهاتهم وتوجيهاتهم. أعداء الأمة يروجون الفساد الأخلاقي والجرائم الأخلاقية بما فيها الزنا وما يسمى بالمثلية، ويسعون للضغط على الدول لاعتمادها، وهذا من أسوأ الجنايات على البشر والأعداء من خلال نشر الجرائم الأخلاقية. يريدون تدنيس المجتمع البشري ليتقبل كل جرائمهم، ينتزعون منه قيم العزة الكرامة. الأعداء يقومون بنشر ودعم الدعوات والمذاهب غير الإسلامية مثل البهائية والأحمدية والإبراهيمية لإضلال المجتمع الإسلامي. رافقونا، بعد قليل نواصل.
إن هذه القوى الظالمة وعلى رأسها جار السوء، هذا النظام الظالم الغشوم، وهي ترتكب هذه الجرائم بحق شعبنا اليمني العظيم، وتنفذ هذا العدوان إنما هي تنفذ إرادة أمريكية ورغبة إسرائيلية. إسرائيل التي قالت أنها أول القلقين بما يجري في اليمن وتعني به الثورة الشعبية.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، الذكرى السنوية لاستشهاد القائد حسين بدر الدين الحوثي. نعم، لا زال محور موضوع النقاش حقيقة في هذه الذكرى، والكلمة التي تفضل بها السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، هذا الرجل الذي دائما يضع النقاط على الحروف من خلال تعامله مع المشهد بكل إيجابية. مشهد المقاومة، المقاومة في سبيل الله، الدفاع عن القرآن، عن القيم القرآنية الحقة والأصيلة، من الأمور التي لطالما دافع عنها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاباته، وكان من قبله الشهيد القائد الذي نشهد اليوم ونعيش اليوم ذكرى استشهاده، السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. أيضا الرجل أثار هذا الموضوع الوقوف بوجه تلك الهيمنة، الهيمنة التي أرادتها الولايات المتحدة الأمريكية لاستكبار العالمي الكيان الإسرائيلي، ولم يستطع أن ينجح في تدجين هذه الأمة. السيد الحوثي أيضا قال خلال هذه الكلمة بهذه المناسبة إن ميزة الموقف الإيماني في مواجهة التحديات والأخطار هي الثبات المستند إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى، إلى الثقة به، إلى التحرك العملي بناء على ذلك. وهكذا كان تحرك حليف القرآن في مرحلة مهمة على الأمة، وحينما أيضا استرسل في حديثه أكد أيضا أن الشعب اليمني استطاع أن يقف في وجه هذه الهجمة. جرائم قتل المرأة مستمرة في فلسطين، كما قال السيد الحوثي، في اليمن كذلك المرأة الفلسطينية أيضا تعاني من كل أشكال الاعتداء بشكل يومي، ولا نسمع أي كلام عن حقوقها. أولئك الذين يتشدقون بحقوق المرأة والإنسان لا يعترفون بها حينما يكون الأمر متعلق بالبلدان العربية والإسلامية، حينما يكون الأمر متعلق باليمن بفلسطين أو الدول العربية والإسلامية الأخرى الأمر ينتهي، لكن حينما يريدون أن يتحدثوا عن هذا الأمر بالنسبة لبلدانهم فنراهم يتحدثون بشكل آخر. هم يسيئون إلى المرأة وإلى المجتمعات في كلامهم وحديثهم حول قضية معاداة التخلف أحيانا يسمونه والرجعية وما إلى ذلك، يصفون الدين الإسلامي بكل هذه الأوصاف وهم الأجدر بأن يتحلوا بهذه الأوصاف، أو الذين ينعتون